أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. التوحيد في الربوبية. البارحة يعني داهمنا الوقت ولم نستطع أن يعني نقدم المقدمات، فلا بأس بإعادة الفارسة ومن ثم إن شاء الله تعالى الدخول إلى المباحث. قلنا البارحة عندما نتعرض إلى هذا المبحث وهو مبحث التوحيد في الربوبية، فلا بد من الوقوف على المقدمات. المقدمة الأولى: ما هو المعنى اللغوي لكلمة الرب؟ وإن تحديد المفهوم والمعنى من الأهمية بمكان، حتى يستطيع الإنسان إذا حدد المفهوم وحرر المفهوم تبين المقصود له من ذلك المفهوم. ولذلك لا بد من المعرفة بدوا، يجب أن نعرف ما معنى الرب عندما نقول التوحيد في الربوبية. فيجب أن نعرف المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهل أن المعنى الاصطلاحي في علم الكلام والعقائد ينطبق مع المعنى اللغوي، أو أن هناك معنى آخر للمتكلمين. هذا المقدمة الأولى. الأمر الثاني، عندما نقول التوحيد في الربوبية، فما هو المراد من التوحيد هنا؟ هل معنى التوحيد أن الربوبية مختصة بالله جل وعلا، أم أن هناك طولية في ربوبية، يعني في مسألة الربوبية ومفهوم الربوبية، أو كيف يكون هناك يعني توحيد في هذه المسألة، وكيف نجمع بين ربوبية الله جل وعلا وبين هل أن هناك ربوبية للمخلوقات على بعضها البعض أو لا؟ أي يعني نستبق البحث، هل هناك تدبير بين الممكنات بالسلسلة أو لا؟ هذا المحور الثاني والمقدمة الثانية. طبعا إذا فهمنا التوحيد، هاي المقدمة الثالثة التي ذكرناها البارحة، طبعا سوف تتبين ما معنى الشرك في الربوبية. إذا عرفنا تعرف الأمور بأضدادها، فلو عرفت ما معنى التوحيد في الربوبية سوف يتبين لي ما معنى الشرك في الربوبية، وهو المحور الثالث. وفي هذا المحور لا بد أن نعرف أنه الشرك في الربوبية ما معناه. هل هو الشرك في الإيجاد؟ هل هو الشرك في التدبير؟ هل هو الشرك في التدبير والإيجاد أم لا؟ وكيف كان الجاهليون يعني يعبدون تلك الأصنام أو يتقربون للأرباب؟ هل يتقربون إلى تلك الأرباب المختلفة بملاك الخالقية، بملاك الإيجاد، بملاك الربوبية، أو ماذا؟ المحور الرابع، وهو سوق الدليل على أن واجب الوجود هو الرب المطلق المستقل والمدبر الأوحد المستقل. وسوف يكون هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية، والعمدة هي إما للأدلة العقلية وأما الأدلة النقلية. فش نسميها؟ شو نسميها؟
مؤيدات.
مؤيدات، معضدات. جيد. الأمر الأول، قلنا البارحة لغة معنى الرب هو المدبر والمدير والمرتب. المدبر والمدير والمرتب. وقلنا البارحة نقول رب المنزل، رب الدار، رب القطيع، رب المؤسسة، ونقصد من ذلك المدبر لها، ونقصد من ذلك المدبر لها، المدير لها، الراعي والمتكفل بشؤونها وحاجاتها. التدبير نفس التدبير لغتين، عندما نقول مدبر المنزل أو رب المنزل أو المدبر أو المدير، التدبير ما هو؟ هكذا يعرفون، يقولون جعل شيء عقيب شيء آخر على نحو من النظام والانسجام والتآلف نحو هدف معين ونحو غاية معينة. فرب المنزل عندما يدير المنزل بتدبير وبإدارة وأن يجعل المال مرتب على أيام الشهر أو في كل تصنيف تصنيف حتى يؤدي إلى غاية نهاية الشهر، مو مثل ما يقولون يعني مطلوب أو يعني يحتاج إلى أموال أخرى حتى يكون هناك ترتيب، وهكذا في إدارته في ترتيبه. فلذلك يقولون رب المنزل أي المدبر، أي الذي يرتب أمور المنزل شيء عقيب شيء بنظام هادف متآلف حتى يصل إلى نتيجة وغاية. وبينا البارحة الرب مفهوما، الرب كمفهوم يختلف عن الخالق كمفهوم، ولكن كمصداق، كمصداق الرب هو الخالق والخالق هو الله جل وعلا، لأن الخلق لا ينفك عن التدبير والتدبير لا ينفك عن الخلق، وسوف نرى ذلك إن شاء الله. مسألة أخيرة وهيك يعني فدوامة خفيفة، نقول التدبير في بعض الأحيان يطلق على التدبير التكويني وهي الأمور الكونية التكوينية الخارجية المتحقق خارجا وهي الأنظمة الكونية هاي المختلفة، ومرة يطلق على التدبير شنو التشريعي باعتبار شنو التقنين والإدارة التشريعية. هم أكو تعبير تدبير تكويني وفي مقابله تدبير شنو تشريعي. هذا بالنسبة للمحور الأول والمعنى اللغوي للتدبير. وهذا المعنى هو الذي يستعمل في الإلهيات، نفس المعنى اللغوي هو الذي سوف نستفيد منه في الإلهيات، وليس لهم مصطلح خاص بهم الإلهيون، وإنما يستعملون الرب بهذا المعنى وهو المدبر والمدير والمرتب والمنظم الذي أوجد نظام الكون ورتبه ودبره وآلف بينه على نحو للوصول إلى غاية وهدف ونتيجة. إذن ما هو التوحيد في الربوبية لو قلنا هنا؟ إذا تبين ما معنى الربوبية، ما هو المراد بالتوحيد بالربوبية؟ المراد هنا بعبارة واحدة الآن ومقتضبة نقول التوحيد في الربوبية أن نعتقد ونعترف ونعتقد ونؤمن بأن واجب الوجود الذات المطلقة هو الله جل وعلا، الله جل وعلا المدبر الأول المستقل والرب المطلق لهذا الكون، وهو المدير المطلق لهذا الكون، وهو المنظم المطلق لهذا الكون، ولا يشاركه أحد في تدبيره، لا يشاركه أحد. بعد واضح يعني ليس في عرضه شنو مدبر آخر، ليس في عرضه مدير آخر لهذا الكون، بل هو المدبر الأول وهو المدير الأول وهو المستقل في تدبيره، لا يسأل عما يفعل وهو، وبالتالي له الخلق والأمر تماما. فإذا عرفنا هذا المعنى ينفتح هنا أمران. الأمر الأول أن الشرك الذي قالوا به أهل الجاهلية أو أقوام أخرى كانت موجودة في ذلك الوقت، هذا الشرك الذي اعتقدوا به، وعندما نقول شرك في الربوبية أشركوا أو هؤلاء شنو نقول وثنيون، هؤلاء الوثنيون ماذا فعلوا؟ هؤلاء لم يعتقدوا بتعدد الخالق والموجد، وإنما كانوا يعلمون أن الخالق واحد، أن الموجد واحد، ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. في مسألة الخلق والإيجاد يقولون أن الموجد واحد لو مو واحد. إنما الشرك والوثنية وتعدد الأرباب في مدار الخلق والإيجاد أم في مدار التدبير والإدارة؟ في مجال التدبير. ولذلك هؤلاء الوثنيون يقولون أن المدبرات لهذا الكون متعددة، وهذا التعدد في تدبير الكون على نحو التعدد الاستقلال العرضي في عرض الإرادة الإلهية، في عرض القدرة الإلهية، في عرض التدبير الإلهي. وبالتالي هذه الأرباب المتفرقة لها إدارة، وهذه الإدارة على نحو الاستقلال. فالله أوجد هذه الأرباب ثم فوض إليها أمر التدبير، وهي مدبرة مستقلة عن الخالق جل وعلا، أي في عرض أم في طول؟ ماذا يقول ذلك؟
في عرض.
واضح؟ إذن الوثنية الشرك في مقام الربوبية الذي وفي مقابل التوحيد معناه أن هناك أرباب مدبرة متصرفة مديرة مؤثرة في عرض التدبير الإلهي، مفوض لها التدبير على نحو الاستقلال. وبالتالي هذا الشرك أو مو شرك؟ ولو اتجه الإنسان ولم يضع هذا التدبير في عرض التدبير الإلهي، لا، وإنما وضع التدبير في طول التدبير الإلهي، هل سوف يكون هناك مشكل؟ لا، لن يكون هناك مشكل. الله في القرآن يقول فالمدبرات شنو؟ أمرا. فالمدبرات شنو؟ أمرا. وبالتالي أكو تدبير من الملائكة، تدبير من مخلوقات أخرى، ولكن في عرض التدبير الإلهي أم في طول التدبير الإلهي؟
في طول.
وبالتالي هؤلاء الملائكة لا يعني يفعلون فعلا، لا يمضون أمرا إلا بإذنه ومشيئته وإرادته وقدرته وتحت مظلته، ولا يتقدمون يعني خطوة أو يتأخرون إلا ضمن الحركة الإلهية. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. واضح إن شاء الله؟ هذه هي المسألة الثالثة. وبالتالي هنا مسألة مهمة يعني جدا مهمة، أن هؤلاء المشركون عندما كانوا يعتقدون أن هناك شنو؟ شرك في مجال التدبير، لأن أذهانهم لم تستطع أن تتحمل كيف نتعامل مع الرب الواحد المطلق في هكذا أمور، فابتدعوا لذلك أرباب متفرقة، وكانوا يصنعون المثال لتلك الأرباب، اللات والعزى ومنات، هذه آلهة صغيرة تمثل لهم أرباب صغيرة كمثال لتلك الأرباب المستقلة المفوضة يعني إليها الأمور، ويتقربون بهذا الصغير لذلك الكبير، لأن ذلك الكبير مفوض إليه الأمر ومدبر ومستقيم. ولذلك هذه النقطة يعني كانت مرتكزة لمشركي الجاهلية، فإنهم وإن كانوا كما قلنا يعتقدون بوحدة الإله الصانع الخالق، ولكن لعجز عقولهم كما قلنا عن إدراك ذلك بدأوا يخترعون تلك الأرباب، وهم وهي هذه الأرباب طبعا بزعمهم مدبرة ومفوض إليها الأمر. وهذه الفكرة لم تكن موجودة فقط عند الجاهلية، وإنما قد نقلت لهم واستوردت لهم من بلاد الروم وبلاد فارس، كما يظهر من المنقولات التاريخية، كما يذكر ذلك في السيرة الحلبية، حيث كانت عندهم أرباب وهم وثنيون بذلك، وبسبب التفاعل يعني الجغرافي التاريخي وتفاعل الحضارات والشعوب تنتقل المسألة من هنا إلى هنا، والشيطان موجود يعني، وكذلك الهوى والنفس والمصالح كذلك الاجتماعية. نقرأ هذه الأقدار ثم ندخل إلى دلائل التوحيد في الربوبية. أكو سؤال على مسألة التوحيد في الربوبية حتى الآن؟ المفهوم ما معناه؟ قلنا في المصداق أن الخلق والتوحيد، سوف نرى في تطبيق العبارة أن الخلق والإيجاد لا ينفك عن التدبير. خلينا نوضح النقطة أخرى. في المصداق الخارجي نجد أن الخلق والإيجاد لا ينفك عن التدبير، والتدبير لا ينفك عن الخلق والإيجاد. فإذا خلق الله الزهرة كما يذكر المصنف، وخلق لها تلك الأنظمة وجعلها يعني فيها كما درستم في مرحلة السادس أن فيها المذاق وفيها بعض الخلايا وكيف فيها المجسات وتنتظم، فالله يخلق الشيء ويوجد الشيء، وفي نفس خلقه وإيجاده هناك تدبير ونظام هادف مثلا لهذه الزهرة، وكذا كل الكون، وكذا الجنين في كل آن يعني يخلق الجنين ويتحول من مرتبة إلى مرتبة بخلقه وبتدبيره وتنظيمه. وبالتالي في مستوى يعني على مستوى المصداق والخارج، الخلق والإيجاد هو التدبير، والتدبير هو الخلق والإيجاد، حيث أن الخلق والإيجاد هو عبارة عن شنو؟ ترتيب وإيجاد نظام مرتب هادف، وهو هذا ما نراه في الخلق. فالله جعل له علمه خلق الخلق يعني حدوثا ابتداء وترك الأمور، لا، الخلق الإلهي والتدبير الإلهي هو حدوثا وبقاء، لأن الخلق والمخلوق هو ممكن، والممكن ذاتا وفعلا، فهو يفتقر إلى الواجب في أصل وجوده، ويفتقر إلى الواجب في تدبيره وفي شؤونه صغيرها وكبيرها، فهو محتاج وهو عين الاحتياج وهو عين الفقر حدوثا وبقاء. وبالتالي التدبير لذلك المخلوق الذي وجد لا ينفك في أي آن من الآنات عن الاحتياج إلى الذات الإلهية تبارك وتعالى ربنا. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال؟ خلنا نقرأ ونشوف بعض السؤال. التوحيد في الربوبية يستفاد من الكتاب العزيز أن التوحيد في الخالقية أي الخلق والإيجاد كان موضع الوفاق عند الوثنيين. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الزمر 38، هذا أظن من الفلاشة النقطة اللي موجودة. وفي آية أخرى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هاي مسألة الخلق، إذا الخلق مسألة اتفاقية بينهم، مسألة الإيجاد والخلق. وأما مسألة التوحيد في التدبير فلم تكن أمرا مسلما عندهم، بل الشرك في التدبير كان شائعا بين الوثنيين، كما أن عبدة الكواكب والنجوم في عصر بطل التوحيد إبراهيم عليه السلام كانوا من المشركين في أمر التدبير، حيث كانوا يعتقدون بأن الأجرام العلوية هي المتصرفة في النظام السفلي من العالم، ويعتقدون كذلك بأن أمر تدبير الكون ومنه الإنسان فوض إليها إلى هذه الأجرام والكواكب، فهي أرباب لهذا العالم ومدبرات له لا خالقات له. ولأجل ذلك نجد أن إبراهيم يرد عليهم بإبطال ربوبيتها وخالقيتها عن طريق الإشارة إلى أفولها وغروبها، باعتبار صراحة تبين أن الرب هو المدبر لهم، المدبر في كل آن لهم في كل آن، فهل يمكن أن يغيب؟ لا. هل يمكن أن يصيبه العجز والأفول؟ لا. وبالتالي رح يستدل عليهم في هذه المسألة. لذلك قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا شنو؟ ربي. ما قال هذا خالقي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لا أحب الآفلين يعني ما ممكن الرب أن يأفل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ترى أنه عليه السلام استعمل كلمة الرب في احتجاجه مع المشركين، ولم يستعمل كلمة الخالق، للفرق الواضح بين التوحيدين وعدم إنكارهم التوحيد في الأول وأصرارهم على الشرك في الثاني. ولذلك هذه مسألة مهمة في الخارج في عالم التحقق والخارج والمصداق. أكو شرك لو ما أكو شرك؟ لا يعني في عالم التكوين ما أكو شرك، ترى الشرك وين أذهاننا؟ يعني مو قصد الأفراد الخارجين، يعني هذا الشرك اللي نصوره وين موجود؟ فقط في أذهاننا. وأما في الخارج لا يوجد إلا توحيد في توحيد ونظام سائر كامل. أما إحنا في أذهاننا نعتقد أن فلان يضر، فلان ينفع، فلان يدبر، فلان كذا، فلتان يعمل مستقل، هو كل الأمر بيده جل وعلا. ما هي حقيقة الربوبية والتدبير؟ طبعا اللغة راح يعني نعتدين المصنف ويتبيان له. لفظة الرب في لغة العرب بمعنى المتصرف والمدبر والمتحمل شنو أمر تربية الشيء. وحقيقة التدبير جعل شيء عقيب آخر وتنظيم الأشياء وتنسيقها بحيث يتحقق بذلك مطلوب، مطلوب كل منهما وتحصل له غايته المطلوب لها. وعلى هذا فحقيقة تدبيره سبحانه ليست إلا خلق العالم وجعل الأسباب والعلل بحيث تأتي المعاليل والمسببات شنو دبر الأسباب وعقيب العلل. نظام علل ومعلولات، أسباب ومسببات، وهذا النظام فيه هادفية وفيه غاية، فيؤثر بعض أجزاء الكون في البعض الآخر حتى يصل كل موجود إلى كماله المناسب وهدفه المطلوب. يقول سبحانه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هاي المفهوم اللغوي والمعنى الاصطلاحي المن للربوبيه. ما هو المراد من التوحيد في الربوبيه؟ هذا كان المحور الثاني. التوحيد في الربوبيه هو الاعتقاد بان تدبير الحياه والكون، بان تدبير الحياه والكون ومن هو الانسان شنو هو كلها بيد الله سبحانه، وان مصير الانسان في حياته كلها اليه سبحانه. ولو كان في عالم الكون أسباب، ولو كانت في عالم الكون أسباب ومدبرات له فكلها جنود له سبحانه يعملون بأمره ويفعلون بمشيئته، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الملائكة وأهل البيت الملائكة. ويقابله الشرك في الربوبية، بعد تعرف الأمور قلنا بأضدادها، وهو تصور تصديق، يعني تصور وين في عالم الدين، وهو تصور أن هناك مخلوقات لله سبحانه لكن فوض إليها أمر تدبير الكون ومصير الإنسان في حياته تكويناً وتشريعاً. يعني أكو استقلالية. وها هنا نقطة يجب التنبيه عليها، وهي إن الوثنية لم تكن معتقدة، إن الوثنية لم تكن معتقدة بربوبية الأصنام الحجرية والخشبية ونحوها، بل كانوا يعتقدون بكونها أصناما، شوف مثال يعني للآلهة المدبرة. يعني كم مرتبة عندهم صنم وعندهم هذا الصنم يمثل إله مدبر، والإله المدبر مخلوق لمن؟ للإله الأوحد. ولكن هذه الآلهة المدبرة فوض إليها الأمر، وهذه الآلهة التمرية والخشبية والحجرية توصل المن إلى تلك الآلهة المتولدة. ونبل كانوا يعتقدون بأن كونها أصناما للآلهة المدبرة لهذا الكون، ولما لم تكن هذه الآلهة المزعومة في متناول أيديهم وكانت عبادة الموجود البعيد عن متناول الحس صعبة التصور، عمدوا إلى تجسيم تلك الآلهة وتصويرها في أوثان وأصنام من الخشب والحجر، وصاروا يعبدونها عوضا عن عبادة أصحابها الحقيقية وهي الآلهة المزعومة. طبعا هنا إذا شوية تأملنا نشوفهم معانا مشكلتين. المشكلة الأولى أنه كيف رب واحد هو يخلق، هو يرزق، هو يوجد بيده السعادة، بيده الأمور المختلفة، سووا عددوا الآلهة، هذا إله الخير وهذا إله ما أدري شنو، هاي الأمور المختلفة. ثم بعد ذلك لما صارت عندهم مشكلة تصورية في التوحيد في مقام الربوبية وعدد الآلهة، مرة أخرى عانوا من مشكلة أخرى. شنو؟ كيف نستطيع إلى هذه الآلهة هم اللي غير محسوسة؟ قالوا أحسن شيء نسوي لنا فد آلهة شنو محسوسة. وهذا مثال نتجه لهذا الإله المحسوس، وكأننا اتجهنا إلى ذلك الإله.
شفنا هذا الأمر يشكلون لنا أبناء العامة، يقولوا شنو فرقكم أنتم عن
أي بس هو خيار. نقول هذا العمل الذي يعمله أهل البيت بإذنه أو مو بإذنه، بمشيئته أو ليس بمشيئته، بقدرته أو ليس بقدرته. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم، واضح إن شاء الله. وبالتالي الله جل وعلا إذا أراد أن يعطي أمر خلق إلى مخلوق استطاع أو لم يستطع؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما قال الله، إيش قال؟ أنا. هذا لما راح جاب عرش بلقيس من سبأ قبل ارتداد الطرف، هاي شنو؟ وهو وصل أم مو وصل؟ ها؟ وبالتالي نحن لا نعتقد باستقلالية أهل البيت في أي ذرة أو أي سنتيمتر من الحركة الوجودية، وإنما قدرتهم من الله، مشيئتهم من الله وهم مشيئة الله، ولا عمل لهم بالاستقلال، وإنما بطولية مع الله جل وعلا. وهذه آيات القرآن تشير يعني بصراحة إلى ذلك. فيقول فالمدبرات أمرا والذاريات ذروة.
شيخنا ما يقولون انتوا يعني دار يقولون الاصنام تقربنا الى الله زرفا، انتوا تقولون يتخذهم مسيره.
ها هو هنا بعد احنا بينا بعد انت لما اخذت الان التوحيد في الربوبيه والشرك شنو معناها؟ من تقرب الى هذه الاصنام اعتقد ان هذه الاصنام امثال لالهه مخلوقه مدبره متصرفه باستقلال عن الرب جل وعلا. ونحن نعتقد أن أهل البيت هم مخلوقون، هم مخلوقين، هم مدبرين من قبل الله جل وعلا، هم الله جل وعلا أفاض عليهم وأعطاهم أمور يعني وأكرمهم، كما أن الله أكرم عاصم بن برخية، وكما أنه أين الإشكال على الخضر؟ الخضر كان يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ كان وقال في بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناهم من لدنا شنو علما، علم الله جل وعلا علمه. قتل الطفل ها او خرم السفينه والجدار السواله اقام، هذا علم له علم، قدره له قدره، قدره اخرى غيبيه. وبالتالي هذه القدرات هذه العلوم إفاضات من الله جل وعلا على من شاء من عباده، وليس الآصف بن برخية بأكرم على الله من محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وعيسى كان يحيي الموتى لم يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، وكذلك المعصوم يحيي ويميت ويبرئ بإذن الله. بقى مشكلة أنتم تقولون أننا نعتقد هؤلاء موتى، نقول لا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يقولون عند الله، نقول الله موجود في كل مكان، والعندية الإلهية مو عندية مكانية على مود هم قاعدين يم الله فوق على الكرسي أربع أصابع، لا، موجودون عند الله، قريبون من الله، واضح إن شاء الله. ونحن وآية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. أكو آيتين هنا صحيح أنتم ما تشعرون بهم أحياء، ولكن نحن نقول أحياء، وهؤلاء يعني انتقال من هذا العالم إلى ذلك العالم لم تختلف يعني اليد الباسطة لهم بإذن الله، بل ازدادوا بسطة وعلما وقربا وشفاعة لله جل وعلا. وبالتالي تنتهي المشكلة، واضح إن شاء الله. لو أكو إشكال بعد علينا، إذن هم ليسوا بمستقلين وهم يعملون بالمشيئة الإلهية وهم ليسوا بأرباب، انما شلون انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. لا احنا ما نعبد، لا نعبد الا الله جل وعلا، ولا نعتقد الا بالله جل وعلا، ونعتقد تمام الاعتقاد ان المعصوم بوجوده بحركته بسكونه فقير الى الله جل وعلا. وهل هذا ينافي التوحيد؟ اذا الله جل وعلا انطى القدره لآصد بن برخ، هي قدره تكوينيه هذه لو متكوينيه، ان يهدي بذلك العرش وذلك الصرح الممرد وذلك يعني يعني صرح كامل، قصر كامل جابه وجو من هناك البلقيس قبل ان يرتد اليك، شنو بعد ما يعني الرمش ما بيتحرك، هذا عبد من عبيدي. فقال الذي عنده علم من الكتاب، اما امير المؤمنين وأهل البيت عندهم علم من الكتاب، بعضيه لو علم الكتاب علم الكتاب فلا اشكال في ذلك. جيد، ايش قد بعد عندنا؟ لا ليش خمسه؟ اربعة الاربعة غير السبعة بعد عندنا 10 دقائق تقريبا. خلينا ناخذ الادله 10 دقائق عندنا مو؟ ان شاء الله. دلائل التوحيد في الربوبية، لدينا دليل، يعني الدليل ينقسم إلى قسمين عقلي ونقلي، وقلنا النقلي ليس بدليل برأسه وإنما مؤيد ومعقول. الدليل الذي يذكره المصنف حفظه الله، الأول طبعا هو يذكر يعني مقدمة ثم يذكر نقلي، ولكن إحنا نعتمد على الدليل الثاني وهو انسجام النظام واتصال التدبير. طبعا هذا الدليل نستطيع ان نفتحه الى دليلين. الدليل الاول هو وحدة النظام تدل على وحدة المنظم، او خلينا نقول هيك ثبات النظام الكوني كما يطلق عليه البعض، ثبات النظام الكوني. ثبات النظام الكوني راح نثبت على انه يساوي ان المدبر واحد، فيكون لدينا توحيد في الربوبيه بتوصيف ثبات النظام الكوني. وهذا الدليل يعتمد على امرين، الامر الاول مقدمه شنو؟ حسيه، مقدمه شنو؟ حسيه. وهذه المقدمه الحسيه كما بينا سابقا سوف تجرد موضوع الحكم، اما الحكم اما راح يرجع لنفس العقل. ولذلك لو خرجنا يعني الى عالم الكون فنقول ثبات النظام التكويني في مقابل فساد النظام التكويني، الثبات والثبوت في مقابل الفساد. ولو جئنا الى القران لوجدنا هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة الا الله شنو لفسدتا. هذه الآية القرآنية تشير لنا إلى انتبهوا أنهم في الكون لو كانت الآلهة متعددة، أي المدبرات المستقلة متعددة، للزم من ذلك فساد الكون والتالي باطل فالمقدم مثله. الفساد ممتنع لو موجود لو موجود، لو كان فيهما آلهة إلا الله شنو لفسدتا، ولو حرف امتناع شنو لامتناع. فيمتنع تعدد الآلهة لعدم وامتناع شنو الفساد. ولذلك لو كان في هذا الكون آلهة متعددة للزم من ذلك فساد نظام الوجود واختلال ذلك النظام، حيث أنه إذا كان النظام لكل رب باستقلاليته سوف يذهب كل رب بنظامه بعيد عن الرب الآخر. هذا يريد أن يدبر وهذا يريد شنو أن يدبر، وهذا الرب مطلق اليد إليه والقدرة، وذاك الرب مطلق القدرة إلى شنو واليد المبسوطة. فسوف يكون هناك تنازع بين الآلهة المدبرة في شنو إجراء الإرادة، هذا الرب يريد أن يجري إرادته وذاك الرب يريد أن يجري إرادته، فيصير تنازع إرادات ولا ويصير يعني خلينا نقول تداخل في الأنظمة والإرادات دولة الكونية، نعم، ويؤدي إلى الفساد دولة، نعم. وعندما نخرج إلى الخارج نجد فساد في النظام الكوني، لو النظام الكوني على أحسن حال. ولذلك ثبات النظام الكوني يدل على أنه لا فساد فيه، ويدل على أن الإله واحد، ف فلو كانت الآلهة متعددة للزم أن تكون هناك إرادات متعددة وإدارات متعددة وأنظمة متعددة، وبالتالي يلزم منه الفساد. ولما امتنع الفساد التالي امتنعت تلك المقدمات، فلزم منه أن يكون الرب واحد والمدبر واحد والمدير واحد. واضح هذا الدليل؟ لو مو واضح ببساطة، لو حرف امتناع المن لامتناع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. امتنعت الآلهة لامتناع الفساد. الفساد مقدمة خارجية، أنا أنظر إلى الكون أجد أن الكون في أجمل صورة وأتم صورة وأكمل صورة في كل آن آن، وبالتالي لا فساد في الكون، يلزم منه أنه المدبر واحد، لأن تعدد المدبر يؤدي إلى تعدد شنو الأنظمة والإرادات والإدارات ويؤدي إلى الفساد، ولا فساد في الكون. واضح إن شاء الله؟ هذا بدليل الفساد أو بدليل عدم الفساد أثبتنا وحدة المدير والمدبر، يعني عندنا توحيد بمن؟ بالربوبية. ومرة ما ننظر إلى الفساد والثبات والثبوت والانسجام والاتصال في التدبير، لا، ننظر إلى وحدة النظام والتدبير. شوفوا نظرة وحدة النظام والتدبير الكوني تدل على وحدة المنظم والمدبر. بعد ننظر فساد وثبوت، هذا ننظر وحدة وواحد. هذا الثاني، وحدة النظام الكوني بتدبيره وبنظامه يدل على وحدة المدبر، وإن كان يعني الأول والثاني متلازمان، لأن وحدة المدبر لازمه ثبوت تدبيره ولازمه الانسجام والاتصال ولازمه عدم الفساد، ولكن نستطيع أن ننظر إلى الدليل الذي ذكره المصنف إلى دليلين بلحاظين: ثبات الكون في مقابل الفساد التكويني، ووحدة نظام الكون والتكوين في مقابل تعدد النظام التكويني. وهذا من المقدمة مع التخارجية الثانية. لو خرجت إلى الخارج لوجدت نظاما واحدا مدبرا من قبل الله جل وعلا، وفي أدق تفاصيله إلى أكبر تفاصيله، ويتجه نحو هدف شنو؟ واحد. وهذا يؤيد بحديث الإمام أمير المؤمنين للإمام الحسن، يعني عندما يقول له: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ماكو، ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه، نظام آخر، ولا عرفت أفعاله وصفاته. وفي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. إذا لتعدد النظام، نجد هنا نظام وهنا نظام. والعلم الحديث عندما يعني أثبت أن هذا الكون مترابط جدا، والإنسان وبدن الإنسان وروح الإنسان ومحيط الإنسان والأرض والسماء والهواء والأفلاك كلها مترابطة ضمن نظام واحد موحد وتوازن عجيب غريب بين هذه الكائنات. كلما دخل الإنسان إلى يعني هذه الأمور نقول الموضوعية التجريبية الخارجية كلما ازداد توحيدا. وبالتالي الدليل الثاني يدل على من؟ على أنه وحدة النظام المدبر يدل على وحدة المنظم المدبر، وبالتالي نصل إلى التوحيد في الربوبية. واضح هذا النظام؟ الدليل الثاني، وأكو أدلة شنو نقلية عن أهل البيت سلام الله عليهم، على ذلك سوف نذكرها إن شاء الله. وأكو يعني دليل آخر، هو شنو دليل الاستحالة العقلية، يعني أنتم راجعوا بعد في بداية المعرفة. انسجام النظام والاتصال التدبير يأتي إن شاء الله فقط تطبيق العبارة. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته.